الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن صاحب الكفاية رضوان الله عليه ذهب إلى بطلان فكرة الترتب، وأن كل تكليف لا بد وأن يكون مشروطا عليكم ورحمة الله بعدم توجه تكليف آخر مضاد له، لا مجرد عدم الانشغال بتكليف آخر مضاد له. وذلك لأننا لو اقتصرنا على اشتراط عدم الانشغال بتكليف آخر مضاد له، وبالتالي قلنا بالترتب، لاستلزم أن يكون كلا الحكمين في حال المعصية فعليين. استلزم ذلك أن كلا هذين التكليفين في حالة المعصية، في حالة معصية كليهما سيكون فعليين، لأنه بما إذا عصى التكليف الثاني صار التكليف الأول فعليا، وإذا كان الترتب من كلا طرفين فبالعكس أيضا، إذا عصى التكليف الأول صار التكليف الثاني فعليا. والنتيجة أنه في حال العصيان سيكون كلا التكليفين فعليين، وهذا مستحيل، لأنه يؤدي إلى تحريك العاجز نحو الجمع بين فعلين متضادين، هذا يعني تحريك العاجز نحو الجمع بين تكليف بين فعلين متضادين، وهذا مستحيل. وباستحالة ذلك استنتج أنه إذن لأجل الفرار عن هذه الاستحالة لا بد وأن نجعل الشرط العقلي في كل تكليفين هو أن لا يتوجه إليه تكليف آخر مضاد له، لا أن لا يشتغل بامتثال تكليف آخر، بل الشرط العقلي هو أن كل تكليف مشروط بأن لا يتوجه إليه تكليف آخر مضاد له. هذا ما اختاره صاحب الكفاية رضوان الله عليه، بينما المرزى النائيني رضوان الله عليه أجاز الترتب، قال بأن الترتب ليس مستحيلا، وهذه الاستحالة التي أبرزها صاحب الكفاية رضوان الله عليه قابل للرد، قابلة للرد. كيف يمكن توضيح إمكان الترتب عقلان ضمن ثلاث نقاط؟ فهذه النقاط الثلاث بهذه الطريقة المرتبة ربما لم تذكر بهذه الطريقة في لسان المحقق النائيني رضوان الله عليه أو غيره من القائلين بإمكانية الترتب، لكن أسير الشيخ رضوان الله عليه صاغ الفكرة بهذه الصياغة المنظمة ضمن ثلاثة نقاط، وربما هذا هو روح مراد النائيني وغيره من المتأخرين القائلين بجواز الترتب بإمكان الترتب. السيد الشيخ رضوان الله عليه يصيغ بيان إمكانية الترتب عقلان بهذه الصياغة المشكلة من ثلاث نقاط. النقطة الأولى يبين فيها أنه أساسا ما هي المشكلة في الأمر بالضدين بقطع النظر عن الاشتراط، بقطع النظر عن اشتراط عدم الانشغال بامتثال الآخر أو عدم توجه الآخر، بقطع النظر عن هذه الشرائط التي جاءت لأجل علاج التضاد. أساسا خل نعرف مشكلة التضاد أين تكمن، مشكلة التضاد بين تكليفين على فعلين متضادين. مشكلة التضاد أين يكمن؟ هل يكمن في عالم الملاكات، أو يكمن في عالم الجعل الاعتباري، أو يكمن في عالم الامتثال والإدانة بالامتثال؟ أساسا مشكلة التضاد في أي عالم، في أي مرحلة من المراحل، في أي عنصر من عناصر من العناصر؟ لا بد وأن نعرف في هذه النقطة الأولى مصب التضاد، مصب التضاد بين هذين التكليفين، حتى نعرف في النقاط الأخرى أنه هل هي هل أن هذا التضاد قابل للعلاج أو لا، وبما نعالج التضاد. فالهدف من هذه النقطة الأولى معرفة مركز التضاد بالضبط، مصب التضاد. يقول بأنه أما في عالم المبادئ، مبادئ أفرض مثلا الحكم بوجوب الصلاة، مبادئ الحكم بوجوب إنقاذ الغريق، وإن كان هذان الفعلان متضادين في بحسب قدرة المكلف لا يستطيع أن يجمع بينهما، لكن ضيق قدرة المكلف لا يمنع عن أن يكون كلا الأمرين محبوبين لدى المولى، وفيهما في كل منها ملاك تام في نظر المولى. ربما يكون في كل من الصلاة وإنقاذ الغريق ملاك تام ومحبوبية تامة، يعني أن الملاك والإرادة تامين في كليهما، رغم أن المكلف عاجز عن الجمع بينهما. سبق وأن قلنا بأنه حتى فيما إذا عجز عن الشيء الواحد، التكليف الواحد، حتى إذا عجز عن لا يمنع عن أن يكون محبوبا لدى المولى، سبق وأن قلنا في الدروس الماضية. فكيف بما إذا كان العاجز عن الجامع لا عن كل منهما؟ هنا كما أنه عند العجز عن التكليف الواحد، عن امتثال التكليف الواحد، سبق وأن قلنا بأنه لا يمنع عن ذلك عن أن الملاك والإرادة ربما يشمله، ربما يشمله رغم عجزه، لكنه سيخسر ذلك لأنه عاجز. إذن فالملاك والإرادة قد يشمل الفعل الذي يعجز عن المكلف، فهنا عند الجمع، عند العجز عن الجمع أيضا كذلك، نقول المكلف عجز عن الجمع بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق، وهذا لا ينافي أن يكون فيهما معا ملاك وإرادة تامين. إذن فلا تضاد بين مبادئ وجوب الصلاة ومبادئ وجوب، وأما مرحلة الجعل الاعتباري للحكم، في مرحلة الجعل الاعتباري للحكم أيضا قلنا لا تضاد، لأن الجعل الاعتباري سهل المؤونة، الجعل الاعتباري سهل المؤونة. نعم إنما يقع التضاد الصلاة والجعل الاعتباري لوجوب إنقاذ الغريق بسبب كونهما ظاهرين في غرض التحريك، وفي مرحلة التحريك يوجد تضاد بينهما، لولا التضاد في مرحلة التحريك لما كان يوجد تضاد في مرحلة الجعل الاعتباري. فإذن التضاد في مرحلة الجعل الاعتباري إنما ينشأ من التضاد في مرحلة التحريك. ولما يوجد تضاد بينهما في مرحلة التحريك؟ لأنه لا يمكن أن يدان بكليهما، إن كان يمكن الإدانة بكليهما لا كان يمكن التحريك أيضا، إنما لا يمكن التحريك إذ لا يمكن الإدانة، إذ لا يمكن الإدانة بكليهما معا، لأنه لا يستطيع الامتثالهما معا، لأنه عاجز عن امتثالهما معا. ما دام هو عاجز عن امتثالهما معا فلا يمكن أن يدان تجاههما معا، ما دام لا يمكن أن يدان تجاههما معا إذن لا يمكن التحريك نحوهما معا. إذن بذلك نعرف أن المصب الأصلي، المركز الأساسي للتضاد إنما هو عالم الإدانة ثم التحريك، لا يمكن أن يدان المكلف بهذين الأمرين اللذين لا يستطيع الجمع بينهما. هذا هو مركز التضاد، هذا ما يذكره السيد في النقطة الأولى. ثم نأتي إلى النقطة الثانية لنقول بأنه لو أدخلنا في أحد هذين التكليفين اشتراط عدم الانشغال بالآخر كما يقول به أصحاب القول بإمكانية الترتب، يدعون أنه يكفي لعلاج التضاد أن يكون أحد هذين التكليفين مشروطا بعدم الانشغال يكفي لعلاج التضاد. هذا المعنى. في النقطة الثانية نوضح أننا لو أدخلنا مثلا في وجوب الصلاة اشتراط عدم الانشغال بالإنقاذ سوف لا يكون هذا التكليف الذي أدخلنا فيه هذا الشرط بل مانعا للمكلف عن امتثال التكليف الآخر. التضاد بما يكون التضاد إنما يكون فيما بين التكليفين فيما إذا كان هذا التكليف يمنع المكلف عن امتثال ذاك التكليف وذاك التكليف يمنع المكلف عن امتثال هذا التكليف عندئذ يقع التضاد بينهما. أما لو استطعنا أن نثبت أن هذا التكليف الذي أدخلنا فيه الشرط بإدخال هذا الشرط فيه سوف لا يمنع المكلف عن امتثال ذاك التكليف المطلق. ولو أثبتنا أيضا بأن ذاك التكليف المطلق أيضا ذاك التكليف الآخر أيضا ليس مانعا للمكلف لا يمنع المكلف عن امتثال هذا التكليف المشروط. لو استطعنا أن نثبت هذين الأمرين احنا هدفنا في النقطة الثانية أن نثبت بأن وجوب الصلاة بعد أن أدخلنا فيه اشتراط عدم الانشغال بإنقاذ الغريق بعد إدخال هذا الشرط سوف لا يكون هذا الوجوب وجوب الصلاة المشروط بهذا الشرط سوف لا يكون مانعا للمكلف عن الانشغال بإنقاذ الغريق. هذا هدفنا من النقطة الثانية. كما أن هدفنا من النقطة الثالثة أن نثبت أن وجوب إنقاذ الغريق سواء كان مشروطا أيضا وجعلناه مطلقا على كلا التقديرين لا يمكن أن يمنع المكلف عن امتثال وجوب الصلاة. فإذا نجحنا في هاتين المحاولتين في النقطة الثانية نحاول أن نثبت أن وجوب الصلاة بعد إدخال هذا الشرط لا يمنع المكلف عن امتثال وجوب الإنقاذ. وفي النقطة الثالثة نحاول أن نثبت بأن وجوب الإنقاذ سواء كان مطلقا أو مشروطا لا يمنع المكلف عن وجوب الصلاة. إذا نجحنا في هاتين المحاولتين لاستنتجنا أنه إذن لا تضاد بين هذين التكليفين بإدخال هذا الشرط. إدخال هذا الشرط يحل مشكلة التضاد. إذن فندخل في توضيح النقطة الثانية ثم في توضيح النقطة الثالثة. أما توضيح النقطة الثانية فالنقطة الثانية قلنا نحاول إثبات أن وجوب الصلاة بعد أن أدخلنا فيه هذا الشرط لا يمنع المكلف عن امتثال إنقاذ الغريق. لماذا؟ وذلك باعتبار أننا ما دام أدخلنا اشتراط عدم الانشغال بإنقاذ الغريق إذن هذا وجوب مشروط والشرط هنا على نحو شرط الوجوب لا على نحو شرط الواجب. وقد درستم سابقا في الحلقة السابقة أن القيد تارة يكون على نحو قيد الوجوب وأخرى يكون على نحو قيد الواجب. فإن كان القيد على نحو قيد الواجب لا كان الوجوب محركا نحو تحصيله مثل قيد الطهارة. الطهارة قيد الواجب وليس قيد الوجوب. فيجب الصلاة متطهرا قيد للصلاة لا ليس قيدا لوجوب الصلاة بل قيد لمتعلق هذا الوجوب وهو الصلاة. ما الذي وجب؟ الصلاة مع الطهارة، الصلاة مع قيد الطهارة، فهذا قيد للواجب لا للوجوب. القيد إذا كان للواجب لا للوجوب فهذا الوجوب يحرك المكلف نحو تحصيله، فلا بد على المكلف أن يحصل الطهارة حتى يستطيع أن يصلي متطهرا. لكن إذا كان القيد على نحو قيد الوجوب فحاسب، لا قيد الوجوب والواجب معا، هم أن نبهنا على ذلك. إذا كان القيد على نحو قيد الوجوب فحاسب، فهذا الوجوب لا يحرك نحو تحصيله، مثل قيد الاستطاعة. قيد الاستطاعة قيد لوجوب الحج وليس قيدا للحج نفسه الذي هو الواجب، بل هو قيد لوجوب الحج. إذن بل وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة لا يحرك المكلف نحو تحصيل الاستطاعة، لأنه هو لا يحصل الاستطاعة وبالتالي الوجوب ما راح يصير فعلي. كما أنه مثلا وجوب الصوم على الإنسان المواطن الذي هو لا زال في وطنه مشروطا بعدم السفر، مشروطا بعدم الخروج من وطنه، مشروطا بعدم السفر، هل هذا يحركه على أن لا يسافر، يمنعه عن السفر؟ لا يمنعه عن السفر، بإمكانه مختارا أن يسافر فرارا عن الصوم، عن وجوب الصوم، لأن السفر يسقط وجوب الصوم، لا أن الوجوب يبقى وعندئذ يكون عاصيا، لا يكون عاصيا، بل وجوب الصوم يسقط بالسفر. فعدم السفر من قيود الوجوب وليس من قيود الواجب، عدم السفر من قيود الوجوب في الصوم، ولهذا وجوب الصوم على مقيدا بعدم السفر لا يدفع الإنسان إلى أن لا يسافر، لا يجعل الإنسان لا يمنع الإنسان عن السفر. إذن فدائما كل وجوب إن كان مشروطا بشرط على نحو قيد الوجوب لا على نحو قيد الواجب، إن كان مشروطا بشرط على نحو قيد الوجوب فهذا الوجوب لا يحرك المكلف نحو تحصيل هذا القيد، نحو تحصيل هذا القيد، ولا يمنعه عن الفرار عن هذا القيد. المكلف بإمكانه أن يفر عن هذا القيد، بإمكانه أن يزيل هذا القيد عن نفسه وبالتالي يسقط الوجوب، ولا مانع في ذلك. إن صحت هذه الفكرة كما هي صحيحة ودرسناها في الحلقة الماضية، الآن نطبقها على ما نحن فيه، نقول بأن وجوب الصلاة جعلناه مشروطا بعدم الانشغال بالإنقاذ، وهذا الشرط هل هو على نحو قيد الوجوب هل هو على نحو قيد الواجب؟ هذا على نحو قيد الوجوب، يعني أن وجوب الصلاة لا يكون فعليا، لا يصبح فعليا إلا فيما إذا لم ينشغل بالإنقاذ، فإذا انشغل بالإنقاذ وجوب الصلاة ما راح يكون فعلي، يسقط عن الفعلية. هذا عينا من قبيل أنه لو سافر الإنسان وجوب الصوم بعد ما راح يكون فعلي، يسقط عنه. لو أن الإنسان زالت استطاعته عن الحاج وجوب الحاج يسقط عنه، وهكذا. فهنا وجوب الصلاة مشروط بعدم الانشغال بالإنقاذ، وهل أن هذا يعني أنه لا بد عليه أن لا ينشغل؟ هل أن وجوب الصلاة يمنعه عن الانشغال بالإنقاذ؟ لا يمنعه، كما أن وجوب الصوم لا يمنع الإنسان عن السفر، كما أن وجوب الصوم لا يمنع الإنسان عن السفر، كما أن وجوب الحج لا يدفع الإنسان نحو تحصيل الاستطاعة، كما أن وجوب الحج لا يدفع الإنسان نحو تحصيل الاستطاعة، وكما أن وجوب الصوم لا يمنع الإنسان عن السفر، كذلك هنا وجوب الصلاة وجوب الصلاة بعد أن أصبح مشروطا بشرط عدم الانشغال بالإنقاذ لا يدفع الإنسان نحو عدم الانشغال، يعني بعبارة أخرى لا يمنع الإنسان عن الانشغال، إن شئت عبر أنه لا يدفع المكلف نحو عدم الانشغال بالإنقاذ، يعني لا يشكل داعي لعدم الانشغال بالإنقاذ، أو قل لا يمنع الإنسان، لا يمنع المكلف عن الإنقاذ. لا فرق بينهما، عينا من قبيل مثل في مثال الصوم، نقول بأن وجوب الصوم المشروط بعدم السفر لا يكون لا يحقق دافعا للمكلف بأن لا يسافر، أو قل لا يمنع الإنسان عن السفر، عبارتين المضمون واحد، المحتوى واحد. إن شئت عبر بأن وجوب الصوم المشروط بعدم السفر لا يجعل للمكلف داعيا نفسانيا لأن لا يسافر، لأنه هو لم يمنعه عن السفر، هو أمره بالصوم لو لم يسافر، وهذا لا يدفعه نحو عدم السفر، أو قل لا يمنعه عن السفر. هنا فيما نحن فيه أيضا نقول بأن وجوب الصلاة مشروطا بأن لا ينشغل بالإنقاذ لا يحقق له داعيا على أن لا ينشغل بالإنقاذ، ولا يمنعه عن الإنقاذ عن الانشغال بالإنقاذ. وهذا يعني أنه بإدخال هذا الشرط صح أن نقول بأن وجوب الصلاة مع هذا الشرط لا يمنع المكلف عن الانشغال بالوجوب الآخر عن الانشغال بالإنقاذ. هذا من جانب أثبتنا ذلك في النقطة الثانية. الآن نأتي إلى النقطة الثالثة لكي نوضح العكس، لكي نوضح بأنه كما أن وجوب الصلاة لا يمنع المكلف عن الانشغال بالإنقاذ، كذلك وجوب الإنقاذ لا يمنع المكلف عن الانشغال بالصلاة. ومن هذا الصوف نقول بأنه سواء كان وجوب الإنقاذ أيضا مشروطا بمثل هذا الشرط أو كان مطلقا، على كلا التقديرين لا يمنع المكلف عن الانشغال بوجوب الصلاة. كيف؟ أما على فرض أن يكون وجوب الإنقاذ أيضا مشروطا بعدم الانشغال بالصلاة، إن كان مشروطا أيضا بهذا الشرط، فبنفس البيان الذي ذكرناه في العكس، هنا نقول أنه ليس مانعا، بنفس البيان الذي عرفنا أن وجوب الصلاة المشروط بهذا الشرط لا يمنع المكلف عن الانشغال بالإنقاذ، بنفس البيان أيضا نقول بأن وجوب الإنقاذ المشروط بشرط عدم الانشغال بالصلاة لا يمنع الإنسان عن الانشغال بالصلاة، لأنه لو انشغل بالصلاة لسقط وجوب الإنقاذ عن الفعلية. هذا هم أيضا عينا من قبيل أنه لو سافر لسقط وجوب الصوم عن الفعلية، عينا من ذاك القبيل. وعليه فكما أن هذا الشرط عندما أدخلناه في وجوب الصلاة عالج المانعية، عالج كونه مانعا للمكلف عن الانشغال بالإنقاذ، عالج هذه المانعية يعني رفع هذه المانعية، كذلك لو أدخلنا هذا الشرط في وجوب الإنقاذ كذلك هذا الشرط إدخال هذا الشرط في وجوب الإنقاذ يرفع مانعيته عن الانشغال بالصلاة، لأن وجوب الإنقاذ مشروط بعدم الصلاة، فلو أنه صلى لسقط وجوب الإنقاذ، فوجوب الإنقاذ لا يكون داعيا له على, على, على ترك الصلاة، لا يحقق له الداعي لترك الصلاة، كما أن وجوب الصلاة المشروط على الشرط لا يحقق له الداعي لترك الإنقاذ، كذلك وجوب الإنقاذ المشروط على الشرط لا يحقق له الداعي لترك الصلاة. هذا إذا كان وجوب الإنقاذ أيضا مشروطا بمثل هذا الشرط. إنما المشكلة فيما إذا افترضنا أن وجوب يعني أن الترتب من جانب واحد وجوب الصلاة مشروطة بعدم الانشغال بالإنقاذ، لكن وجوب الإنقاذ مطلق غير مشروط بعدم الانشغال بالصلاة، فهنا قد يقول القائل بأن وجوب الإنقاذ بما أنه مطلق، يعني سواء انشغلت بالصلاة أو لم تنشغل بالصلاة يجب عليك أن تنقذ الغريق، وجوب الإنقاذ مطلق. قد يقول القائل أنه إذن فوجوب الإنقاذ يمنع المكلف عن الانشغال بالصلاة، فيقع التضاد بينه وبين وجوب الصلاة، لأن وجوب الإنقاذ يمنع المكلف عن الانشغال بالصلاة. فهنا قد يقال بأن هذا سبب للتضاد، والجواب على ذلك، الجواب على ذلك أن وجوب الإنقاذ إن كان مطلقا فصحيح أنه يمنع المكلف عن الانشغال بالصلاة، لكن إنما يمنع المكلف عن الانشغال بالصلاة بسبب تحريك المكلف نحو الإنقاذ نفسه. هو لما يمنع المكلف عن الصلاة؟ لأنه يحركه نحو الإنقاذ. لولا تحريكه نحو الإنقاذ الذي هو مضاد للصلاة لما كان يمنعه عن الانشغال بالصلاة. إنما ينفع يمنعه عن الانشغال بالصلاة بسبب كونه محركا له نحو الإنقاذ. إن كان كذلك فهذا يعني أنه يمنعه عن الصلاة بإسقاط فعلية الصلاة، فعلية وجوب الصلاة، لأنه يحركه نحو الإنقاذ، والإنقاذ يؤدي إلى سقوط فعلية الصلاة، لأن الصلاة كانت، لأن وجوب الصلاة كان مشروطا بعدم الإنقاذ، وجوب الصلاة كان مشروطا بعدم الإنقاذ، فوجوب الإنقاذ يحركه نحو إسقاط فعلية وجوب الصلاة، لا يحركه نحو، يعني لا يمنعه عن الصلاة في حال كون الصلاة كون وجوب الصلاة فعليا، وإنما يمنعه عن الصلاة بالمنع عن فعلية الصلاة، لا أنه يمنعه عن الصلاة مباشرة، وإنما يمنعه عن الصلاة بالمنع عن فعلية وجوب الصلاة، يعني يدفعه نحو الإنقاذ، والإنقاذ يؤدي إلى انتفاء الشرط وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة يسقط عن الفعلية، وبالتالي بل سوف يترك الصلاة ولم يعتكف ذنبا وعليه. فهذه المانعية لا بأس به، هذه المانعية مانعية عن الانشغال بالصلاة عن طريق المنع عن فعلية وجوب الصلاة. وجوب الإنقاذ يمنع عن الانشغال بالصلاة عن طريق إسقاط فعلية وجوب الصلاة، وهذا لا بأس به، وهذا لا مشكلة فيه. وعليه فنستنتج أنه إذن لا استحالة ولا محذورة في هذين التكليفين اللذين يكون أحدهما مشروطا والآخر سواء كان مشروطا أو كان مطلقا، لا محذورة في ذلك، لأن الأول لا يمنع عن الثاني نهائيا، والثاني إما لا يمنع عن الأول أيضا، أو إن منع عن الأول إنما يمنع عن الأول بإسقاط فعليته، ولا محذور في ذلك. إذن فالجمع بين هذين التكليفين اللذين يكون أحدهما مشروطا بهذا الشرط والآخر سواء كان مشروطا أو لا، الجمع بين هذين التكليفين لا محذور فيه. بهذا انتهينا إلى إمكانية فكرة الترتب، ننتهي إلى إمكانية فكرة الترتب، لأنه لا محذور فيه، لأن المحذور التضاد ليس في عالم الملاك ولا في عالم الجعل الاعتباري، وإنما في عالم الإدانة، وفي عالم الإدانة الآن وضحنا بأن هذا لا أن التكليف الأول لا يمنع الإنسان عن مخالفة التكليف الثاني حتى يدان، ولا التكليف الثاني يمنع الإنسان عن مخالفة، يعني يدفع الإنسان نحو مخالفة التكليف الأول، يعني يمنع الإنسان عن امتثال التكليف الأول حتى يدان، يعني إما لا يمنعه عن الامتثال حتى يدان، أو إذا منعه فيمنعه منعا ممكنا، لأنه يمنعه منعا بإسقاط فعليته فلا يدان أيضا. إذن فلا التكليف الأول يؤدي إلى الإدانة نحو التكليف الثاني، بلاء التكليف الثاني يؤدي إلى الإدانة نحو التكليف الأول، وبالتالي لا محذورة، لا محذورة في الجمع بين هذين التكليفين، وذلك ببركة إدخال هذا الشخص في أحد التكليفين. يكفي لعلاج المشكلة إدخال هذا الشخص في أحد هذين التكليفين، وهو أن يكون مشروطا بعدم الانشغال بالتكليف الآخر. هل مقدار هذا المقدار يكفي لحل مشكلة التضاد بضم هذه النقاط الثلاث بعضها إلى بعض؟ استنتجنا هذه النتيجة وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية. النقطة الأولى أن الأمرين بالضدين، في الهدف من النقطة الأولى كما ذكرنا هو توضيح مصب التضاد، مركز التضاد. أين مركز التضاد؟ أين يكمن؟ أن الأمرين بالضدين ليس متضادين بلحاظ عالم المبادئ، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما وشوق أكيد له. مصلحة ملزمة يعني مصلحة شديدة بدرجة الإلزام، بغض النظر عن أنه هل يلزم أو لا يلزم، لكن المصلحة مصلحة شديدة بدرجة الإلزام في كل منهما، وشوق أكيد، المقصود بالأكيد هم أيضا يعني الشوق، هذا الشوق، هذه الإرادة، هذه المحبوبية، محبوبية شديدة، بل معا وشوق أكيد لهما معا، ولا بلحاظ، إذن ففي عالم المبادئ لا تضاد، ولا بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح، لأن الجعل لولا مشكلة التحريك الذي هو تابع للإدانة، لولا ذاك الجعل وحده سهل المؤونة، فلا تضاد في عالم الجعل أيضا. وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال، لأن المكلف عاجز عن الامتثال بينهما، ولهذا لا يمكن التحريك نحوهما معا. إذن سبب التضاد هو عالم الامتثال، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ عالم التنافي والتزاحم. هاي الفارزة مو صحيحة، التنافي والتزاحم متصل، بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال، لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الآخر. سبب التضاد هو هذا، أنه بقدر ما كل من هذين التكليفين بقدر ما يقرب نحو امتثال متعلقه هو يبعد عن امتثال الآخر، لأن المكلف إن أراد أن يمتثل هذا لترك ذاك، فبقدر ما يبعد نحو امتثال متعلقه هو يبعد عن امتثال الآخر. فالمشكلة مشكلة في عالم الامتثال، والتكليفين إنما يتضادان لأن كل منهما يمنع عن امتثال الآخر. فإن كان في عالم الملاك أكو تضاد، إذن فإدخال الشرط لا يغير الملاك، الملاك مطلق، المفروض أن الملاك مطلق، فيقع التضاد، فالشرط لا يعالج التضاد، هذا الشرط ما راح يعالج التضاد. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر أو بالبناء على عصيانه، يعني إن لم تمتثل الآخر أو إن عصيت الآخر لا فرق، سواء قلنا إن لم تمتثل الآخر، إن لم تنقذ الغريق سواء عصيانا أو عن عذر، إن لم تنقذ الغريق وجبت عليك الصلاة، فوجوب الصلاة صار مقيدا بعدم امتثال الإنقاذ أو بالبناء على عصيان الإنقاذ. إن وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر أو بالبناء على عصيانه فهو وجوب مشروط على هذا النحو. هذا طبقناه على وجوب الصلاة، وجوب الصلاة مشروط بعدم الانشغال بإنقاذ الغريق، ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته ومحركيته للتكليف بالضد الآخر، يعني لا يمنع المكلف عن امتثال إنقاذ الغريق، لا يحرك المكلف تحريكا عكسيا تجاه الإنقاذ، يعني لا يمنعه عن الإنقاذ، ففاعلية وجوب الصلاة المشروط بهذا الشرط لا يمنع عن إنقاذ الغريق. يقول ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته ومحركيته للتكليف، في فاعليته ومحركيته منافيا لمن؟ لا، يستحيل أن يكون منافيا للتكليف بالضد الآخر، إذ يمتنع أن يستند إليه عدم امتثال التكليف بالضد الآخر. يعني لا يستطيع أن يقول بأنني إنما لا أنقذ الصلاة إن لا أنقذ الغريق لأجل وجوب الصلاة، بحيث يكون وجوب الصلاة هو الذي دفعه إلى أن يترك إنقاذ الغريق. هذا غير صحيح. ليس من الصحيح أن يقول بأن وجوب الصلاة جعلني لا أنقذ الغريق، لأن وجوب الصلاة لا يدفع نحو تحصيل قيده وهو قيد الوجوب. إن سبق أن قلنا بأن كل وجوب لا يدفع نحو تحصيل قيده، وإنما يدفع نحو تحصيل قيد الواجب لا نحو تحصيل قيد الوجوب. إذ يمتنع أن يستند إليه، يعني يستند إلى وجوب الصلاة هذا الوجوب المشروط، ماذا يستند إليه؟ عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، يعني عدم الانشغال بالإنقاذ، يمتنع أن يكون مستندا إلى وجوب الصلاة. لماذا؟ لأن هذا العدم، يعني عدم الانشغال بالإنقاذ، مقدمة وجوب بالنسبة إليه، لا مقدمة واجب. قيد الوجوب وليس قيد الواجب، مقدمة وجوب بالنسبة إلى وجوب الصلاة، بالنسبة إلى وجوب الصلاة. وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحوها، نحو تلك المقدمة الوجوبية، كما أن وجوب الحج لا يحرك نحو تحصيل الاستطاعة، كما أن وجوب الصوم لا يحرك نحو ترك السفر، وجوب الصوم لا يحرك نحو ترك السفر. هنا أيضا وجوب الصلاة مشروطا بعدم الإنقاذ لا يحرك نحو ترك الإنقاذ، لا يحرك نحو ترك الإنقاذ. وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحوها وداعيا إليها، كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة. وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، يعني استناد عدم الإنقاذ إلى هذا الوجوب، يعني استناد عدم الإنقاذ إلى وجوب الصلاة، ليس عدم الإنقاذ ليس لأجل وجوب الصلاة هذا الذي هو مشروط بعدم الإنقاذ، إن صح هذا، إذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر إلى هذا الوجوب المشروط، تبرهن أن هذا الوجوب لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال، يعني أن وجوب الصلاة لا يصلح للمانعية عن وجوب الإنقاذ، لأنه لا يدفع المكلف إلى ترك الإنقاذ. ما دام لا يدفع المكلف نحو ترك الإنقاذ، لأن لا يصلح مانعا عن وجوب الإنقاذ. هذا من هذه الناحية. النقطة الثالثة بعكس النقطة الثانية، أن التكليف بالضد الآخر وهو وجوب الإنقاذ إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، يعني وجوب الإنقاذ أيضا يكون مشروطا بعدم الانشغال بالصلاة، وإما أن يكون مطلقا من هذه الناحية. وعلى كلا التقديرين يريد أن يثبت في هذه النقطة أنه على كلا التقديرين، سواء كان وجوب الإنقاذ مشروطا بمثل هذا الشرط أو كان مطلقا، على كلا التقديرين لا يمنع عن، يعني لا يمنع عن وجوب الصلاة على نحو المشروط، لا يمنع عن وجوب الصلاة، لأنه إما لا يمنع عن الاشتغال بالصلاة نهائيا، أو إن كان يمنعه إنما يمنعه بإسقاط وجوب الصلاة، بإسقاط الفعلية، بإسقاط الوجوب الفعلي للصلاة. لاحظوا يقول: فعلى الأول، يعني إن كان وجوب الإنقاذ أيضا مشروطا بهذا الشرط، يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق، نفس البيان السابق يجري فيه، لأنه هذا على نحو قيد الوجوب، على نحو المقدمة الوجوبية، فلا يحرك نحو تحصيل المقدمة الوجوبية. وعلى الثاني، يعني إن كان وجوب الإنقاذ مطلقا يستحيل ذلك أيضا، يعني يستحيل أن يمنع عن وجوب الصلاة. لماذا يستطيع أن يمنع عن وجوب الصلاة؟ لأن التكليف بالضد الآخر، يعني بإنقاذ الغريق، مع فرض إطلاقه مع فرض كونه مطلقا وجوبا قاتل غريقا كان مطلقا. وإن كان يبعد المكلف عن امتثال وجوب المشروط، يعني يبعد المكلف عن امتثال وجوب الصلاة، ويصلح أن يستند إليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط، يستطيع أن يقول بأنني إنما لم أصلي لأجل وجوب الإنقاذ، لأنني انشغلت بوجوب الإنقاذ فلأجل وجوب الإنقاذ تركت الصلاة، يستطيع أن يقول ذلك. ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط، يعني يبعد عن امتثال وجوب الصلاة بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه. وجوب الإنقاذ إنما يبعد المكلف عن امتثال الصلاة بدفعه نحو الإنقاذ، بتقريبه نحو الإنقاذ. وتقريبه نحو الإنقاذ يعني ماذا؟ يعني تقريبه نحو إسقاط فعلية وجوب الصلاة. يقول ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط، يعني يبعده عن امتثال وجوب الصلاة بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه، يعني نفس الإنقاذ الذي يساوق. خب وامتثال نفسه يساوق يعني يساوي إفناء شرط الوجوب المشروط عندما يدفعه نحو الإنقاذ، يعني في الحقيقة يدفعه نحو إسقاط الشرط وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة كان مشروطا بمن؟ كان مشروطا بعدم الإنقاذ، فإن دفعه نحو الإنقاذ يعني دفعه نحو إسقاط شرط وجوب الصلاة الذي يساوق إفناء شرط الوجوب المشروط ونفي موضوعه، لأن الشرط قلنا جزء الموضوع، الشرط جزء الموضوع، الاستطاعة جزء موضوع وجوب الحج، فموضوع وجوب الحج ينتفي إذا انتفى، إذا انتفى الاستطاعة، إذا انتفت الاستطاعة. هنا هم أيضا لو انشغل بالإنقاذ يعني موضوع وجوب الصلاة ينتفي،